الظمآن وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بكم طلاب العلم في أكاديمية زاد في دورتها الثانية، أهلا بكم في هذا المستوى الثاني. نحن اليوم وإياكم في الحلقة 15، وهذا المجلس 15 نتحدث وإياكم فيه عن أحكام جمع الصلاة وتتمة أحكام القصر. كنا في اللقاء السابق قد تحدثنا عن أحكام القصر، وذكرنا أن المسافر يتم الصلاة في أحوال. من هذه الأحوال إذا تم المسافر بمقيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولذلك قال العلماء بأن المسافر إذا تم مقيم يتم الصلاة، ولكن بأي قدر يكون ذلك؟ فمن قائل من أهل العلم يتم الصلاة ولو أدرك أي جزء منها، ولو أدرك قبيل السنة. ومن قائل يتم الصلاة إذا أدرك ركعتين فأكثر، إذا أدرك أكثر من ركعتين. أما إذا أدرك ركعتين فأقل فإنه يقصر، وهذا قول لطائفة من الفقهاء. ومن قائل أنه يتم الصلاة إذا أدرك ركعة، وهذا مذهب إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. ذهب المالكية إلى أن المأموم المسافر يتم الصلاة إذا أدرك ركعة، أما إذا أدرك ما دون الركعة فإنه ليس مدركا لجماعة، ولذلك لا يجب عليه الإتمام، لا يجب عليه الإتمام. وقد تقدم معنا في لقاء سابق أن الذي يدرك ركعة أدرك حكم الجماعة، والذي يدرك دونها أدرك فضلها ولم يدرك حكمها. ولذلك كان هذا القول، أعني قول المالكية، هو القول الأقرب إلى الصواب والله أعلم، وهو الذي رجحه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. إذا علمنا هذا فإن ثمة أحوال أخرى يتم فيها المسافر الصلاة، وهي فيما إذا ذكر صلاة حضر في سفر، نسي صلاة وهو في البلد ثم تذكر وهو مسافر يصليها أربعا. ولو كان العكس، نسي صلاة سفر وذكرها في حضر، قال فقهاء يتمها أربعا تغليبا لجانب الحضر احتياطا، هكذا قالوا رحمهم الله. وأيضا إذا نوى الاستيطان في بلد فإنه يتم. وثمة أحوال أخرى مذكورة في كتب الفقه عند الفقهاء رحمهم الله. أيضا أيها الإخوة، متى يبتدئ المسافر قصر الصلاة؟ يبدأ المسافر قصر الصلاة إذا فارق البنيان، أما إذا كان في بلدته فإنه لا يقصر الصلاة، لأن الله عز وجل قال: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فعلق حكم القصر بالضرب في الأرض، ولا يكون المرء قد ضرب في الأرض إلا إذا خرج من بلده. فإذا فارق عامر قريته وفارق البنيان فإنه يكون بذلك ضرب في الأرض فيقصر الصلاة، أما قبل خروجه فلا يقصر. والمعتبر في البنيان هو عامر القرية. معلوم أن القرى والمدن تكون عامرة في أحيائها، وفي أطرافها شيء من البيوت القديمة المهجورة. فإذا جاء إلى أطراف المدينة وتلك البيوت المهجورة أو البساتين فإن القصر يجوز له من هنالك. لأنه فارق عامل القرية. وهل يشرع القصر في كل سفر؟ أما سفر الطاعة وسفر الواجب والمستحب والمباح فإن القصر جائز أو مستحب عند العلماء، لأن المرأة إذا سافرت الأسفار المباحة والمستحبة فإنه يعان عليها، فإذا كان سفره واجبا كحج واجب جاز له القصر، أو كان مستحبا كصلة رحم جاز له القصر، أو كان سفرا مباحا كنزهة ونحوها جاز له القصر. وإذا كان السفر لمعصية فإن العلماء رحمه الله اختلفوا، ولما نقول سفر معصية نقصد أن يكون السفر لإرادة المعصية لا معصية في السفر، لأنه عاص في سفره لا عاص أثناء السفر، أي أنه بسفره هذا قد وقع في المعصية، كمسافر يسافر كعبد آبق يذهب من سيده، وكامرأة سافرت بغير إذن زوجها فإنها عصت في سفرها هذا. أما لو كان المرء قد سافر سفرا وعصى الله عز وجل في البلد التي سافر إليها فهذا ليس هو المقصود، المقصود أن سفره هذا سفرا محرما، فهل يقصر؟ جمهور الفقهاء يقولون لا يقصر الصلاة، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، فإذا أباح له أن يقصر الصلاة أجازنا له أن يعصي وأعناه على ذلك. وذهب الظاهرية واختاره ابن تيمية إلى جواز القصر ولو مع المعصية، ومذهب كذلك أبي حنيفة رحمه الله، وهذا القول عليه الفتيا عند كثير من المحققين، فمعصيته عليه والقصر رخصة من الله عز وجل له. هذا ما يتعلق بالقصر. ونأتي إلى الجمع، هل الجمع سنة كما هو الحال في القصر؟ نقول لا، القصر سنة والجمع مباح، ويكون سنة عند الحاجة، فإذا احتاج المسافر إلى جمع الصلاتين فإن الجمع في حقه سنة، أما إن لم يكن محتاجا إلى ذلك فإن الأصل أن يصلي كل صلاة في وقتها، هذا هو الأصل، لكن جمعه جائز والقصر سنة. إذا الفرق الأول بين الجمع والقصر أن القصر سنة والجمع جائز. الفرق الثاني أن القصر له سبب واحد وهو الجمع، وهو عفوا أن القصر له سبب واحد وهو السفر، وأما الجمع فله أسباب منها السفر، السفر والمرض والمطر كل ذلك مما يبيح الجمع. إذا نستطيع أن الجمع أوسع من القصر، ونستطيع أن نقول قاعدة كل من جاز له القصر جاز له الجمع، وهل كل من جاز له الجمع جاز له القصر؟ لا، فربما يجوز الجمع للمريض ويجوز في البرد الشديد والمطر لكن القصر لا يجوز. إذن هذه مقدمة في الفرق بين القصر والجمع وأيهما أوسع، فالقصر أضيق سببا والجمع أوسع في الأسباب، القصر سنة والجمع مباح، كل من جاز له القصر جاز له الجمع، وليس كل من جاز له الجمع جاز له القصر. ما أحكام الجمع؟ ما المراد بالجمع بين الصلاتين؟ ما الصلوات التي يجمع بينها؟ ما شروط ذلك؟ كل ذلك إن شاء الله نعرفه بعد الفاصل، ففاصل يسير أيها الإخوة ثم نواصل هذا الدرس الذي نسأل الله تعالى أن يبارك فيه، فانتظرونا، بارك الله تعالى بكم ونفع.
بشرى أنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أمانة يجب أداؤها وإتمامها، إنها الوظيفة. فمن صفات المؤمنين:
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
فعلى الموظف إتقان عمله، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وليلتزم بمواعيد الدوام بداية ونهاية، ولا يتغيب عنه إلا لعذر قاهر، وليحافظ على أسرار الوظيفة وخصوصيات جهة العمل وعلى الأجهزة والأدوات التي في محل عمله، ولا يفسد شيئا منها. قال تعالى:
ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
ولينفذ أوامر مديره فيما ليس بمعصية. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
وليراقب الله تعالى في وظيفته ولو كان مديره لا يراه. قال صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعليه احترام زملائه والتعاون معهم وإفادة الموظفين الجدد بخبراته. قال تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
وليكن بشوشا لينا رفيقا مع مراجعيه، وليقضي لهم حوائجهم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وليحذر من الرشوة ولو سموها هدية أو إكرامية. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. وليعلم الموظف أنه مسؤول يوم القيامة عن عمله. قال تعالى:
فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل، ونتم الحديث عن أحكام الجمع. أولا، المراد بالجمع هو أن يجمع العبد بين صلاتين، وهاتين الصلاتين يجمع بينهما في وقت إحداهما، فيجمع بين الظهر والعصر إما في وقت الظهر أو في وقت العصر، ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء أو في وقت المغرب. فإذا جمع في وقت المغرب سمي جمع تقديم، وإذا جمع في وقت العشاء سمي جمع تأخير. وكذلك الظهر والعصر، إذا جمع بينهما كذلك الظهر والعصر إذا جمع بينهما في وقت الظهر كان جمع تقديم، وإذا جمع بينهما في وقت العصر كان جمع تأخير. والجمع أيها الإخوة والأخوات يجعل الوقت وقتا واحدا، فإذا أراد المسلم أن يجمع الظهر والعصر فإنه بدخول وقت الظهر أصبح وقت الظهر والعصر متاحا، وإذا أراد أن يجمع المغرب والعشاء فإنه بدخول وقت المغرب أصبح الوقت صالحا لإيقاع الصلاتين. وعليه فإن الجمع ليس مقصودا أن يكون في أول وقت الظهر أو في أول وقت المغرب أو في أول وقت العشاء أو في أول وقت العصر، بل إنه يجوز لك أن تجمع في أي موضع كان. فلو فرضنا أن وقت الظهر الساعة 12 ووقت العصر في الساعة 4 وينتهي في الساعة عند الساعة 6، فإنه يجوز لك أن تجمع بين الظهر والعصر عند الساعة 12 أو 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو قبيل 6 أو بينهما، فإن الوقت صالح لإيقاع الصلاتين في جميع هذا الوقت. وهذا أمر ينبغي أن يتضح. لكن يسمى الجمع في وقت الأولى جمع تقديم، والجمع في وقت الأخرى جمع تأخير. وقد رخص في الجمع عند المشقة كالسفر والمرض والبرد الشديد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أنس في الصحيحين إذا ارتحل عليه الصلاة والسلام قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر مع العصر، وإذا ارتحل عليه الصلاة والسلام بعد أن تزيغ الشمس يصلي الظهر عليه الصلاة والسلام ثم يركب صلى الله عليه وسلم. فالجمع أيها الإخوة جائز للمسافر، وكذلك الجمع يجوز للنازل. والمقصود بالنازل هو الذي ينزل في أثناء السفر، كان يكون هذا المرء يسافر مثلا من الرياض إلى القاهرة كما ذكرنا مثالا سابقا، وينزل في القاهرة ليومين، فهل يجمع في القاهرة؟ هنا يسمى هو مسافر ما زال لكنه نازل، يجوز له جمع، وأن يصلي كل صلاة في وقتها أفضل، لكن لو جمع جاز له ذلك. كان يكون هذا النزول ليس مريحا له وراءه عمل ويحتاج إلى نوم مثلا، فله أن يجمع والأمر جائز. أما جمعه في أثناء سيره ومسيره فإن هذا يجوز ولا إشكال فيه، بل إنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السبب الأول من أسباب الجمع وهو السفر. إذن الجمع للسفر له حالان، حال المضي وحال المرء على ظهر سفر، فإن جمعه مستحب إن احتاج، وحال نزوله فإن جمعه جائز. هذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. والحال الثاني التي يجوز فيها الجمع هي في حال المطر الشديد، فإذا كان ثمة مطر يبل الثياب ويشق على الناس أن يخرجوا للصلاتين جاز لهم الجمع، فإن صلاتهم مجموعة في جماعة أولى من صلاتهم فرادى، فإن المطر يشق عليهم أن يعودوا معه للصلاة الأخرى. فإذا كانت السماء ممطرة في الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فإن هؤلاء من المسافرين من المصلين يجمعون الصلاتين فيصلون الظهر والعصر سويا ثم ينصرف الناس. وإذا كان المطر في وقت صلاة المغرب فإنهم يصلون المغرب ويجمعون معها العشاء، فصلاتهم مجموعة أولى من أن يصلي أحدهم للمغرب ثم ينصرف إلى بيته فينادي المنادي الصلاة في الرحال فيصلوا في رحالهم، بل إن صلاتهم جماعة مجموعة أولى من صلاتهم على وجه الانفراد. وهذا من السنة أن يجمع الناس في المطر إن احتاجوا إلى ذلك، وهذا هو الموجب الثاني من موجبات أو من مبيحات، وهذا هو السبب الثاني من الأسباب التي تبيح جمع الصلاتين. كذلك من الأسباب التي تبيح جمع الصلاتين المرض، فإذا كان المرء مريضا يجوز له الجمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، والاستحاضة نوع مرض كما تعلمون، فالمرأة المستحاضة فيها هذا المرض وهذا العرق، والحيض دم عادة وجبلة، أما الاستحاضة فهي نوع من أنواع المرض، رخص النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تجمع، فدل على جواز الجمع لأجل المرض. قلنا أن الجمع يصح جمع تقديم وجمع تأخير، فهل يجوز أن يجمع المرء صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ إذا نظرنا إلى صلاة الجمعة فإنها صلاة مستقلة وليست صلاة ظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، ولذلك ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله إلى عدم جواز جمع صلاة العصر مع الجمعة، وذهب فقهاء الخراسانيون من الشافعية وجماعة من العلماء إلى جواز جمع الظهر الجمعة مع العصر، وقالوا إن الجمعة تقوم مقام الظهر، وهذا قول له وجه وافتى به جماعة من المحققين، والأحوط للمسلم ألا يجمع العصر مع الجمعة، وإذا أراد أن يجمع الجمعة والعصر فإنه ينوي الجمعة ظهرا فيصليها ظهرا وتكون ظهرا مقصورة بركعتين، لكنه إن فعل ذلك فإنه يكون قد ذهب عليه فضل صلاة الجمعة، والأولى له أن يصليها مع جماعة المسلمين إذا كان مع أهل البلد بنية الجمعة لينال هذا الثواب. من المسائل المهمة في مسائل في الجمع، إذا أراد المرء أن يجمع بين الصلاتين هل يؤذن لكل صلاة أم يؤذن أذان واحدا ويقيم لكل صلاة؟ قال العلماء رحمهم الله: من أراد الجمع فإنه يؤذن لمجموعها ويقيم لجميعها، يؤذن لمجموعها ويقيم لجميعها. كيف؟ إذا أراد أن يصلي الظهر والعصر أذن لمجموع الصلاتين أذان واحدا، ثم أقام لصلاة الظهر وثم أقام لصلاة العصر. وإذا أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء أذن أذان واحدا لصلاة المغرب والعشاء ثم أقام لكل صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، فإنه في عرفة أذن بلال ثم أقام وصلى الظهر ثم أقام وصلى العصر، وكذلك في المزدلفة أذن للصلاة ثم أقيمت فصلى المغرب ثم أقيمت أيضا وصلى صلاة العشاء. هذا من مسائل الجمع المهمة، وبقيت بعض المسائل في أحكام الجمع كشروط الموالاة والنية نذكرها إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فانتظرونا أيها الإخوة بعد هذا الفاصل لنتم لكم هذه المسائل بإذن الله عز وجل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: مداراة الناس صدقة. ومن هنا فإن على العاقل أن يفرق بين المداراة والمداهنة، فالمداراة هي خلق عظيم يعني الترفق واللين، والمداهنة هي التنازل عن الحق، ونحن بحاجة إلى مداراة في حياتنا، فلا بد أن تداري صديقك وإلا هجرك، وتداري أباك وإلا سخط عليك، وأن تداري أمك وإلا جفتك. وما أحسن المداراة، إنها فن المعايشة والأسلوب الحق الحضاري للتعامل مع الآخرين، والحياة كلها تحتاج إلى مداراة، فلن ينجح في الحياة إلا من دارا، ولن يسعد إلا من تغاضى، ولن يفلح إلا من تغابى. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. اللهم ارزقنا حسن الخلق مع جميع خلقك، واصرف عنا كل سوء، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا مسائل في الجمع، وقلنا بأنه يبقى الحديث عن شروط الجمع. الجمع أيها الإخوة إما أن يكون جمع تقديم وإما أن يكون جمع تأخير. فهل يشترط لهذين الجمعين شروط؟ هل يشترط لهذين الجمعين نية أو الموالاة؟ تكلم العلماء عن ذلك، فذهب طائفة من أهل العلم إلى اشتراط النية والموالاة، وذهب آخرون عدم اشتراطهما. فنريد أن نعرف ما المقصود بالموالاة والنية، وما الأظهر في اشتراطهما. المقصود بالنية: هل يجب على من أراد الجمع أن ينوي الجمع قبل افتتاح الصلاة الأولى؟ مثاله: صلى إنسان صلاة المغرب مع جماعة من المسافرين، ثم لما فضوا من صلاتهم تشاوروا، فقال بعضهم: نجمع معها العشاء، وقال آخرون: بل نصلي العشاء في وقتها. هؤلاء في الحقيقة لم ينووا جمع الصلاتين عند افتتاح صلاة المغرب، فعلى رأي كثير من الفقهاء لا يجوز لهم أن يجمعوا بين المغرب والعشاء. لماذا؟ لأنهم يشترطون نية الجمع قبل أداء الأولى، وعلى القول الآخر لا تشترط نية الجمع، وهذا القول أرجح وأظهر دليلا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه في تبوك، في غزوة تبوك، أنه صلى ركعتين ثم تقدم وصلى ركعتين، فجمع عليه الصلاة والسلام ولم يعلم الصحابة بالجمع. وأيضا لما كان جمع جائزا للمسافر ولمن احتاج إليه، كان هذا الجواز كافيا في الإباحة، واشتراط النية أمر زائد على ذلك. من هنا ذهب بعض المحققين إلى عدم اشتراط النية، فلو أنك صليت الظهر ثم طرأ عليك أن تجمع معه العصر فإن ذلك يجوز لك. وهل تشترط الموالاة؟ المقصود بالموالاة أن المرأة لا يفصل بين الصلاتين بفاصل، فذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط الموالاة، وقالوا إذا صليت الظهر يجب عليك أن تصلي العصر بعدها مباشرة، ولا تفصل بينه بفاصل من صلاة ولا شغل. وإذا صليت المغرب ينبغي لك أن تصلي العشاء بعدها مباشرة، هذا إذا كان جمع جمع تقديم. أما إذا كان جمع جمع تأخير فإن الموالاة لا تشترط، لأن الوقت دخل للصلاتين. والأظهر والله أعلم أن الموالاة لا تشترط. لماذا؟ لأن ذكرنا أيها الإخوة فيما مضى أنه عند الجمع يكون الوقتان وقتا واحدا، فبمجرد نيتك للجمع بين الصلاتين يكون وقت الظهر والعصر واحدا، ويكون وقت العشاء والمغرب واحدا. من هنا لا تشترط الموالاة. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عضدت ذلك وأيدته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة صلى المغرب ثم قام كل إنسان فأناخ بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة وأدوا صلاة العشاء، فكان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصلا، كان هذا الوقت فاصلا، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يمنع من الجمع. وربما قال قائل بأن هذا جمع للتأخير، نقول والصواب أن الوقت يكون واحدا في التأخير والتقديم، ولذلك ما صح في جمع التأخير من عدم الموالاة يصح أيضا في جمع التقديم ألا يكون متواليا. ومع هذا فإننا نقول مسلم ينبغي لك إذا أردت الجمع أن تحتاط، فانوي الجمع بين الصلاتين، واحتط أكثر في مسألة الموالاة ووالي بين الصلاتين، خصوصا إذا كان الجمع جمع تقديم. وعليه لا تصلي الرواتب بين الصلاتين، لأنك في حال الجمع لا تخلو من حالين، إما أن تكون مسافرا وإما أن تكون مقيم. فإذا أردت الجمع وأنت مسافر فإن الله تعالى أسقط عن مسافر شطر الصلاة فجعلك تقصر الرباعية بركعتين، فكيف تصلي الرواتب؟ ولذلك فالمسافر لا يصلي الرواتب، ويكتب له هذا الأجر، أجر الرواتب يكتب له. فإذا كنت مسافرا وصليت الظهر ثم صليت العصر فإنك تجمع بين الصلاتين ولا تصلي بينها الراتبة. أما إذا كنت مقيما في البلد وجمعت لمرض، أو كان جمع لمطر، أو لما يبيح الجمع من شدة المشقة التي تلحق المرء، فإنك تصلي الظهر ثم تصلي العصر ثم تقضي الرواتب إن شئت بعد أداء صلاة العصر. وقد يقول قائل: كيف أصلي الرواتب بعد العصر وهذا وقت نهي؟ نقول: قد مر بنا في أوقات النهي أن الوقت الممتد الطويل الذي يكون بعد العصر إنما نهي عنه سدا لذريعة الصلاة عند غروب الشمس، وبناء عليه يجوز في هذا الوقت الذي منع من الصلاة فيه لسد الذريعة أن تصلي ذوات الأسباب، أن تصلي ذوات الأسباب. ومن هذه الصلوات ما يكون من السنن الرواتب المقضية. إذن أنت أيها المصلي إذا جمعت بين صلاتين، إذا كنت مسافرا لا تصلي الراتبة، وإذا كنت مقيما أخر الراتبة، وهكذا في شأن الأذكار لا تفصل بين الصلاتين بأذكار الصلاة، وأدي الأذكار بعد الصلاة الثانية. فإذا صليت الظهر قل: أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم صلي صلاة العصر لا تفصل بذكر طويل. وإذا صليت العصر إيت بالأذكار. وهل تندرج الأذكار للصلاتين؟ بمعنى أنك تسبح مرة واحدة عن الصلاتين، أم أنك تأتي بتسبيح لصلاة العصر وتسبيح آخر تقضي به عن صلاة الظهر؟ هذه المسألة من مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قائل: يكفي ذكر يكفي أن يأتي المصلي بذكر واحد عن الصلاتين. ومن قائل: لا يكفي الذكر عن الصلاتين بل لا بد من تكراره، فيأتي بذكر للظهر وذكر للعصر إذا أراد السنة. وهذا ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ويبنى على قولنا أنه عند الجمع يكون الوقت للصلاتين وقتا واحدا أن المصلي إذا جمع المغرب والعشاء جمع تقديم فإن الوتر يصح له، لأن الوتر ليس مقرونا بوقت العشاء بل إنه مقرون بأداء صلاة العشاء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، هي خير لكم من حمر النعم، ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. فدل ذلك على أن صلاة الوتر تؤدى بعد أداء صلاة العشاء ولو جمع الجمع تقديم. هذا أيها الإخوة جملة من المسائل المهمة في أحكام الجمع ينبغي المسلم أن يحرص عليها وأن يعلمها جيدا، لأنها تتعلق بالصلاة التي هي عمود الدين. ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه المسائل قد ظهرت لكم واتضحت مسالكها وبانت معالمها، لأنها متعلقة بالركن القويم من هذا الدين ألا وهي الصلاة التي هي عمود الدين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المصلين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأسفل.